وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السابقة التي كانت بأيدينا كانت تتضمن نقاطا أربع. تعرفنا إلى النقطة الأولى وهي أنه لا تلزم المباشرة في ذبح الهدي، ثم إلى الثانية وهي أنه يشترط إسلام الذابح، ثم إلى الثالثة وهي أنه النية تلزم من قبل المنوب عنه وليس من قبل النائب. والآن إن شاء الله الكلام يقع في النقطة الأخيرة وهي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة إذن يلزم أن تكون النية من المنوب عنه مستمرة إلى حين تحقق الذبح. ولا تنقطع وتزول في البين، في الوسط يعني. والوجه في ذلك واضح، إذ المهم هو وجود النية حالة الانتساب، أي انتساب الذبح إلى المنوب عنه. والانتساب إنما يتحقق عند تحقق الذبح. فإذا أمر أولا، أي المنوب عنه، بالذبح، ثم تحقق الذبح، فعند تحققه بعد الطلب السابق ينتسب الذبح إليه، أي إلى المنوب عنه. فيلزم أن تكون النية موجودة حالة الانتساب، أي حالة الذاب، ولا يجدي وجودها قبلا، أي حين الطلب. ومع فرض زوالها في الوساط، أي قبل تحقق الذاب. وهذا شيء جيد، ويترتب على هذا شيء آخر، وهو أنه لو لم تكن النية موجودة حين الطلب والأمر ولكن تحققت بعد ذلك، أي حين الانتساب، كفى ذلك، باعتبار أن المدار كما قلنا هو على وجود النية حالة الانتساب. ولكن تبقى قضية فنية أو كمالية، ما أدريش أعبر. ها؟ إيه يعني، هو المهم احنا سبب الاستمرار نقول شنو وجودها في البداية، يعني حين الامر، مع زوالها في البين لا ينفع. انا شردت ارتب نتيجة راح يصير ان وجودها في حين الذبح هو الكافي، بس لا يكون موجودة ماذا، فالاستمرار هم قد نحذفه. فبالتالي ماذا المدار راح يصير عليه من على وجود حالة الانتساب. جيد، ولكن تبقى قضية كمالية فنية، ما شئت فعبر، وهو أن مثل هذا الفرع، هذا الحكم، هل من المناسب إثباته في كتاب المناسك أو أنه لا حاجة؟ هو فرع صحيح، حكم صحيح، ولكن أكو حاجة إلى ذكره أو أنه مورث أو أن ذكره يورث الوسوسة. فيبقى حينئذ الحج كل ساعة يقول ها مستمر النية ما مستمر النية يورث الوسوسة. في الحقيقة فإنه النية هي عبارة عن الداعي، فإذا كان الداعي حين الطلب بالبداية لما نطيت فلوس لأبو الحملة وقلت له رجاء اسمي سجله واذبح لي، الداعي هو الله عز وجل يعني التقرب، وهذا الداعي موجود ومستمر إلا أن يحدث بعد ذلك في الوسط إيش يحدث؟ الرياء، نستجير بالله. فإذا على هذا الأساس لا داعي إلى ذكر هذا يعني الاستمرار بعدما كان موجودا عادة، يعني هذا الاستمرار الحكمي، وإن لم يكن الاستمرار التفصيلي ما موجود، وإنما هذا الداعي في القلب هو موجود ولم يحدث شيء خلافه ويكفي حينئذ. وإذا أردنا أن نذكر هذا الفرع فالمناسب لأجل أن لا تحدث وسوسة، لأن هي التعابير يا أخي العزيز هي التعابير أحيانا هي تورث الوسوسة، فمن المناسب أن نبدل الألفاظ هكذا نقول. و إذا حدث الرياء قبيل الذبح يعني قبيل الانتساب وزالت القربة، فلا يقع الذبح صحيحا، هكذا نعبر إذا حدث. إن هذه اللهجة لهجة ماذا؟ لا تساعد على الوسوسة، فإحنا حافظنا على حيثية الاستمرار لكن بشكل لا يورث الوسوسة على أي حال. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال قدس سره، انتهينا بحمد الله عز وجل من أصل الذبح، الآن في مصرفه. قال قدس سره مصرف الهدي الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له نقطة، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله. وإن كان الوكيل هو نفسه من عليه الهادي، من عليه الهادي عن الحج، هو نفس الحج يصير شنو؟ وكيل عن الفقير. ويتصرف الوكيل حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك نقطة، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى، انتهى. يتضمن المتن المذكور أحكاما، ولكن قبل التعرض إليها نشير إلى بعض الأمور التي تساعد على فهم ما جاء في المتن المذكور. الأمر الأول، هل يلزم أن يكون تقسيم الهدي ثلاثيا؟ يعني ثلث صدقة وثلث هدية وثلث له، هكذا يلزم تقسيمه؟ أو يكفي التقسيم الثنائي بأن يأكل ويتصدق مثلا؟ أو أنه لا يلزم حتى هذا، أي التقسيم الثنائي، ويكفي؟ ويكفي إيش؟ يكفي أن يصرف المجموعة في الصدقة مثلا، يعني بعد ما يذبح الحيوان كل شيء يطيه المن للفقير، أو كل هو يأكله، هو الحجي أو إلى آخره، ويا ربعه واحدة ما أدري شلون، على أي حال إذا لقى بلية كل يأكل وكل أقل يأكل. إن الاحتمالات في هذا المجال كاحتمالات بقطع النظر عن الأقوال أربعة، كما اتضح: التقسيم الثلاثي واحد، والثنائي اثنين، وأن يأكله أجمع ثلاثة، وأن يتصدق به أجمع أربعة. وإذا رجعنا إلى النصوص لم نجد نصا واضحا في وجوب التقسيم الثلاثي، فالكتاب الكريم أشار إلى الأكل والتصدق على البائس الفقير في آية، وعلى القانع والمعتر في آية أخرى، كلتاهما في سورة الحاج، فلم يشر إذن إلى كون التقسيم ثلاثيا. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشاهد هنا سوف يأتي: فكلوا منها، كلوا علما الخطاب، يعني الذين جئتم من كل رجال أو على كل ضام، كل يعني الحجاج، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبائس هو صاحب الشدة، الفقير بعد سأسميه بدل هذا الفقير صفة ثانية كيفك مو مهم، بس هو واحد البائس الفقير. الحج آية 27-28. والآية الثانية: والبدنة جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها كناية عن سقوطها على الجم، يعني ماذا؟ لقيت. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. سورة الحج نفسها آية 36، وسوف يأتي إن شاء الله في الروايات أن القانع هو من يقنع بما تدفع إليه، كالجيران الذي في المناسبات واحد يعطيه شيئا وهو يقنع بذلك ولا يقول شيء، والمعتر هو الذي يعترض الطريق، مار بالطريق أو يشوف شنو أكو ذبيحة ولحام فيتوقع بالأثناء، ولكن لا يطلب بلسانه، بس توقع موجود عنده، هذا هنشيل مقدار، ما دام توقع شيل مقدار وهنطيه. جيد، هذا بالنسبة إلى الآيتين الكريمتين. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد ورد وجوب التقسيم الثلاثي في بعض الروايات، ولكنها ناظرة إلى حج القران، ففي حج القران يقسم الهادي الذي سيق مع الحاج إلى ثلاثة أقسام، وكلامنا ليس فيه، المهم هو هدي التمتع. اللهم إلا أن نجزم بعدم ماذا؟ الفصل والتفصيل من هذه، إذا جزمنا بعد ما بي مشكلة. فلاحظ صحيحة سيف التمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا. من هو سعيد؟ وشلك شغل بي سعيد؟ منه أمير كان، وزير كان، هو إنسان عادي كان، ما يأثر السر، لعله أمير الحاج ما أدري. قديم حاجا، هذا ما يأثر الآن علما، على فهمنا علما وما نريده من الرواية. لقي أبي يعني شنو؟ لقي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. فقلت المساكين، سايمون يقول قلت سيف التمار مثلا أو غيره، ظاهر سيف التمار مو مهم، المساكين هم السؤال. فقال: نعم. وقال، يعني الإمام عليه السلام: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها. والبضعة شنو المقصود؟ القطعة، الجزء من الشيء يقال له بضعة. والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 160 الباب 40 من أبواب الذبح، حديث رقم 3، ودلالتها واضحة على وجوب التقسيم الثلاثي، بيد أنها كما هو واضح واردة في هدي القران. وعلى منوالها موثقة شعيب العقرقوفي: قلت لأبي عبد الله: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا وأهدي ثلثا وتصدق بثلث. المصدر الحديث 18، وهي تحتاج إلى ضم عدم الفاصل من ناحيتين، مو من ناحية واحدة، اثنين، من ناحية هدي السياق ومن ناحية أن الهدي المذكور هو هدي العمر لا هدي الحج، فنحتاج إلى ضم عدم الفاصل للتعميم إلى غير هدي السياق، أي إلى هدي التمتع، ولأجل التعميم من والتعدي من هدي العمرة إلى هدي الحاج. زين، هذا إذن هذان النصان وردا في هدي القران، وتوجد بعض النصوص الأخرى ولكنها لا تدل، التي هي يمكن أن يقال واردة في هدي التمتع لكن لا تدل على التقسيم الثلاثي، من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، ذكرت اثنين ما ذكرت ثلاثة، كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. المصدر نفسه الحديث رقم واحد، وهي كما قلنا تدل على التقسيم الثنائي. وعلى هذا المنوال رواية أبي الصباح الكناني: سألت أبا عبد الله عليه السلام، ها؟ لا لا، الإمام مجعل واحد. أبي الصباح الكناني: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت. المصدر الحديث رقم 13، وهي وإن دلت على التقسيم الثلاثي ولكنه فعل للإمام، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فلعل ذلك شيء مستحب. وطبيعي الوارد فيها كلمة الأضاحي، ولا يبعد شمولها لمثل الهادي، ولا يختص بالأضحية المستحبة. هذا من حيث النصوص. إذن تحصيل نص يدل على لزوم التقسيم الثلاثي يصعب أو لا يوجد في الحي، يصعب تحصيله بل لا يوجد. إمو هذا واحد ذني بائس، هو شنو؟ أبو الشدة البائس. إيه، وهذا سهو الذي يجي أنه هاي فر الطريقة، ماذا تجينا إن شاء الله يمكن من خلال إيش نستفيد، يا لا ما يمكن إن شاء الله يأتي الإشارة إليها. هذا من حيث النصوص. وأما من حيث كلمات الفقهاء، فقد قال المحقق في الشرائع: يستحب أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وعلق صاحب الجواهر في الجزء 19 الصفحة 157 بقوله كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، انتهى. ولكن تبقى عبارة المحقق قدس سره ينتابها الإجمال، باعتبار أنه ماذا يقصد من قوله يستحب أن يقسمه أثلاثا؟ فيحتمل أن يكون المقصود أن أصل التقسيم الثلاثي في مقابل الثنائي هو مستحب، وبناء على هذا الاحتمال تكون عبارته دالة على جواز التقسيم الثنائي، ولكن المستحب هو التقسيم الثلاثي. يحتمل أن يكون هذا المقصود في عبارته، ويحتمل أن يكون المقصود هو يستحب أن يقسمه أثلاثا، يعني متساوية، فالأثلاث بنحو التساوي هو شيء مستحب، أما أصل التقسيم الثلاثي فهو شيء واجب، والتساوي في الأثلاث هو شيء مستحب. هذا احتمال آخر في عبارة صاحب الشرع قدس سره، وكلا الاحتمالين قد أشار إليهما صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 160. وهناك عبارة أخرى للشهيد في الدروس، وقع الخلاف فيها أيضا، وهي كالتالي: ويجب، هاي نص عبارة الدروس، أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل، نقطة، وظاهر الأصحاب الاستحباب، انتهى. إنه قدس سر، انتهى. والجزء الأول صفحة 439 من الدروس الشرعية. إنه قدس سره، أعني الشهيد الأول، أوجب التقسيم الثلاثي. ثم قال: وظاهر الأصحاب الاستحباب. وماذا يقصد من هذا؟ يحتمل أن يكون المقصود أن ظاهر الأصحاب استحباب أصل التقسيم الثلاثي، ولازمه جواز شنو؟ التقسيم الثنائي، فيكون الأصحاب قد ذهبوا إلى جواز التقسيم الثنائي، وهذا ما فهمه صاحب الجواهر من العبارة المذكورة. حيث قال: ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب. شوف أصل الصرف متساوي، أصل الصرف إلى الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي. تبعه يعني شنو؟ في أصل تبعه الشهيد الأول في أصل تقسيم الثلاثي، وجوب التقسيم الثلاثي، يعني الشهيد الثاني والمحقق الكركي. ومقتضاه يعني مقتضى هذه النسبة التي ذكرها جواز الاقتصار على مصرف واحد منها ولو بأكله أجمع. جيد، هذا ما فهمه من صاحب الجواهر، يعني أن الشهيد الأول يريد ينسب إلى الأصحاب استحباب أصل التقسيم الثلاثي، بينما صاحب الحدائق قدس سره في الجزء 17 صفحة 53 قال: إن مقصوده من قوله وظاهر الأصحاب الاستحباب، أي ظاهرهم استحباب التقسيم الثلاثي بنحو التساوي، هكذا ذكر، انتهى. ولازم هذا أن أصل التقسيم الثلاثي واجب، ولكن التساوي بين الأقسام قد ذهب الأصحاب إلى استحبابه. إذن كلمات الأصحاب لا يمكن أن ينسب إليها شيء واضح، يعني أن أصل التقسيم الثلاثي واجب أو ليس بواجب، لا يمكن أن ينسب إليهم شيء بنحو الجزم. وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.